صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في رواية عروة البارقي والاحتمالات الواردة فيها، وصل الكلام إلى الاحتمال الثالث. الرواية خارجة أصلاً عن باب الفضولية، وذلك لأن موردها حصول التصرف من العاقد وهو عروة مع اقترانه بطيب النفس والرضا، فمع اقترانه بالرضا وطيب النفس وهو المالك، فيكون المورد خارجا أصلا عن الفضولية، وما دام خارجا عن الفضولية فلا يكون التصرف الصادر من عروة بالقبض والإقباض تصرفا محرما، كما ذكرنا يوم الأربعاء، حيث إنه أقبض الشاة إلى المشتري وقبض الدينار في البيع الثاني. عندما اشترى الشاتين صدرت منه معاملة، وهو أن بيده الآن شاة زائدة وأقبضها المشتري، هذا الإقباض تصرف في مال الغير، وقبض الثمن وهو أيضا تصرف في مال الغير. يقول المصنف: الإقباض والقبض ليس محرمين تكليفا، لأن المعاملة معاملة صحيحة واقعا، وهي خارجة عن أي باب؟ باب الفضولية. فحصل النقل والانتقال، وما دام يعلم عروة بأن النبي يرضاه فهذا التصرف تصرف صحيح، فحصل النقل والانتقال، ويقبل النبي أن أقبض عينه وملكه للمشتري وأن أقبض الثمن. وقلنا في درس يوم الأربعاء وغيره أنه بل في مثل هذه الموارد يعلم عادة برضا المالك، كما نبهنا عليه في الجلسة السابقة. قال: فيدور الأمر بعد إبطال الاحتمال في الجلسة السابقة، الاحتمال الأول والاحتمال الثاني، فيدور الأمر بين ثالث وهو جعل هذا الفرد من البيع، يا فرد الصادر من عروة البارقي، وهو بيع شاة بدينار، وهو المقرون بل كان وكان مقرونا برضا المالك، وهو المقرون برضا المالك خارجا عن الفضولي، كما قلناه سابقا أن العقد المقرون بالرضا خارج عن الفضولية. هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع، وهو أننا نصر كما يصر المشهور على أن العقد المقرون بالرضا فضولي، فيرجع الإشكال: القبض والإقباض كيف تصححونه مع أن العقد فضولي؟ فيجيب هذا الشخص بأن القبض والإقباض تصرفات حسية خارجية، والتصرفات الحسية الخارجية ليس منوطة بصحة المعاملة وضعاً، بل هي منوطة بالرضا في التصرف. فمتى ما رضي المالك في التصرف فإنه لا حرمة في التصرف، وإن كانت المعاملة ليست صحيحة صحة فعلية وضعا. ونحن نستطيع أن نوجه لكم أن ما صدر من عروة تصرف حلال تكليفا في الإقباض والقبض، أما الإقباض فالشات ملك لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله، فإقباضها ليد الغير من باب أن عروة يعلم برضا المالك باطنا، يدري أن النبي وهو مالك الشاه يرضى بهذا الإقباض الذي هو مقدمة ويتعقبه بعد ذلك مثلا الإجازة، فيرضى باطنا بهذا التصرف. فالإقباض صحيح تكليفا لم صحيح؟ جائز تكليفا أو لا؟ جائز تكليفا. المشكلة في الثاني، وأما قبض الثمن، كيف توجه لنا قبض الثمن مع أن الثمن ملك لمن؟ مشتري. وهذا القبض الحسي تصرف في ملك من؟ المشتري. كيف تعلم أن فكيف هنا نجوز ذلك؟ كيف نصحح تصرف المشتري بقبض الثمن؟ قالوا أيضا هذا له أحد وجهين. الوجه الأول ما لم يذكره المصنف، نفس العلم بالرضا، يعلم عروة أن المشتري يريد الشاة ويقبل بإعطاء الدينار متى ما كانت المعاملة صحيحة، ويعلم عروة بأن النبي يقبل بهذه المعاملة فيجيز، فيعلم أن المشتري أيضا يرضى بأنني أقبض الثمن لكي يكون بل مدعاة لأن أذهب إلى النبي فيسر قلب النبي فيجيز المعاملة. فيعلم عروة بالرضا الباطني أيضا لمن؟ للمشتري. هذا التحليل يأتي في فرض أن مثلا بل المشتري ليس عالما بالفضولية ولا يعلم أن عروة فضولي، ولكن عروة على كل تقدير يعلم بالرضا الباطني للمشتري بالتصرف. هذا الحل الأول، حلت المشكلة مثل ما حلينا به تصرف مالك النبي، نحل به التصرف ملك المشتري. الحل الثاني أن المشتري يعلم بالفضولية وهو لا يريد أن يعطي الثمن إلى من؟ يعطي الثمن إلى عروة ليتصرف فيها، ولكن بالرغم من أن المشتري يعلم أن عروة فضولي وهو ليس مالكا للمبيع وهو الشاه، أعطاه الدينار من باب أنها أمانة في يده أو هو مستأمن ووكيل عن المالك ليوصلها إلى أي مالك؟ إلى المالك الواقعي. فالمشتري يأذن لعروة في أن يجعل يده على عينه لإيصالها إلى من؟ إلى المالك الواقعي حتى يجيز المعاملة، فتكون يده يجنو أمانية مأذونة من باب الإذن والوكالة. وإن كان عروة يعلم، وإن كان المشتري يعلم أن عروة فضولي وليس بمالك، ومع ذلك يقبل أنه أنا يضع يده على الثمن وهو الدينار من باب أنه وكيل في الإيصال، وحينئذ يكون مأذون مستأمن من قبل المالك، فليس تصرفه تصرف حرام. إذن نلتزم أن المعاملة مو صحيحة فعلا، وأن عقد الفضول ليس صحيحا فعلا، ويتوقف على الإجازة مثلا، ومع ذلك ما فعله ليس بمحرم. قال ورابع، فيدور الأمر بين ثالث ورابع. ما هو الرابع؟ وهو علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله بالتصرف، مو بالعقد. العقد علم لو ما علم ما يفيدنا، بالتصرف بإقباض ماله للمشتري حتى لأجل الاستطراق لأجل معرضية بعد ذلك يستأذن من النبي فيجيز النبي، يقول أنا أدري أنني النبي يقبل بأنني أتصرف في الشام فأعطيها المشتري إلى أن أذهب إليه وأستأذن منه فيجيز المعاملة. إنزين المشتري كيف أنت الآن هم تصرفت بالقبض، هذا حليت الإقباض والقبض، أين القبض؟ وهو قبض دينار، هذا مو تصرف في ملك النبي، هذا تصرف في ملك من؟ المشتري. قال وعلم المشتري من هو؟ لهو الذي دفع الدينار بكون البيع فضوليا حتى يكون دفعه للثمن بيد البائع على وجه الأمانة، وإلا فالفضولي ليس مالكا ولا وكيلا بحسب القاعدة، فلا يستحق قبضا. هاي الفضولي له مالك ولا وكيل المالك، فكيف يجوز له أن يضع يده على العين؟ فلا يستحق قبض المال. فلو كان المشتري عالما بأنه عروة فضولي فله أن يستأمنه على الثمن حتى ينكشف الحال، بخلاف ما لو كان جاهلا فلا يجوز للفضول القبض. قلنا حتى لو كان جاهل أن الطرف الآخر لا يعلم أنه فضولي، أنا أعلم بطيب ورضا المالك. نعم نعم، لا ما يقول أنا أرضى بأنه يقبل في أنني أضع يدي على عينه حتى لو اطلع على بطلان المعاملة، وما دامت المعاملة في معرضية أن النبي سيجيزها ونعلم بالإجازة فهذا المقدار كافي. نعم هذا مبني على بحث مر سابقا أن جواز التصرف الخارجي مبني على الطيب الفعلي أو الطيب ولو التقديري. تفتين هل جواز التصرف مبني على الطيب الفعلي الموجود في أفق نفس الطرف الآخر أو يكفي الطيب التقديري؟ وهذا بحثناه سابقا. فلو كان الشخص يقول أنا أقبل بأن يدخل داري العلماء أو المتقون، ولكن هو الآن فعلا لا تطيب نفسه أن أدخل أنا لاعتقاده أنا إنسان معادل، وإلا لو اطلع على أنني عادل لقبل بذلك، فهناك رضا تقديري. فهل الرضا التقديري كافي أو ليس بكافي؟ هذا محل نزاع بين العلماء. إهني لو فرضنا أن المشتري الذي أعطى الدينار للفضولي إذا نظرنا إلى حالته الفعلية فهو إنما تطيب نفسه أن يقبض عروة المثمن من باب أنه شنو المالك للمثمن، وما هو طيب النفس مقيد بكونه مالكا للمثمن. نعم لو اطلع على أن عروة ليس مالكا للمثمن والمالك شخص آخر والآخر سيجيز لطابت نفسه، هذا طيب كله تقدير. فهل الطيب التقديري كافي أو ليس بكافي؟ هذا محل نزاع بين العلماء. إذن تدور أمر الرواية يا شيخنا بين احتمال ثالث ورابع، أيهما الأقرب يا شيخنا؟ يقول المصنف بحسب ما مر علينا سابقا الأقرب أن يقال أن هذه المعاملة معاملة غير فضولية لاقترانها برضا المالك، لا أنها معاملة فضولية ولا توجد صحة فعلية ونحتاج إلى تكلف تصحيح الإقباض والقبض الخارجيين بالتفكيك بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وأن عروة يعلم برضا النبي وأن المشتري يعلم بأن عروة فضولي، كل تكلفات في وين؟ في تكلفات، وكل مبني على أن الرواية من باب الفضول. الرواية من القاع من الأصل ليست من باب الفضول في شيء، خصوصا أن موريد المعاطات. يقول الشيخ: وقد مر علينا، لا ترجعنا للمعاطاة، زي خلصنا منه يا شيخنا العظم، أخاف ترجعنا. يقول برجعكم شنو المناط الضابطة في صحة المعاطاة عند الشيخ، وهو وصول، ما في تسليم استلام، وصول الواقع، وصول العوض والمعوض في كيس واستيلاء الطرفين مقرونا بالرضا. ولهذا صححنا بعض المعاملات، واضح، كالحمامي وبيع بيع البق بلي والباقة، باقة الوار، مو زمان بقيل باقة الوار، كله بقيل ورويد، باقة الوار. وكذلك بشنو؟ الساقي والكوزي، الكوزي الذي يمشي بالكوز ويضع لك العصير ويضع الماء الزلال. قال: ولكن الظاهر هو أول الوجه، أول الوجهين يعني الثالث، مو قال فيدور الآن بين ثالث ورابع، أول الوجهين يعني الثالث. يأتيك في الامتحان سيدنا أول الوجهين ما هما؟ مو تقول أوجهين الأول، سيد الثالث روح. ولكن الظاهر، ليش قال الظاهر؟ لأن الاحتمال الرابع مبني على التسليم بأن المسألة فضولية، والتفكيك بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، وتصوير الحلية التكليفية بالعلم بطيب النفس وما شاكل ذلك، وهذا خلاف الظاهر. ولكن الظاهر هو أول الوجهين كما لا يخفى، خصوصا بملاحظة أن الظاهر وقوع تلك المعاملة، اشترى أنه وقعت أنها بالمعاطات، اشترى بالمعاطات. بارك الله لك في صفقة يمينك. يقول صفقة اليمين كما بحث الشيخ العظم في، يقول كان العرب يجرون المعاملة بالمعاطاة ثم يصفقون من باب أنه انتهت المعاملة، ماكو خيارات، صفقة فيصفقون. هذا إنشاء المعاملة بالمعاطات ثم يصفقون لكي يبين خلاص انتهت المعاملة، ماكو خيارات، ماكو رجوع. والنبي قال: بارك الله لك في صفقة يمينك. فالتعبير بصفقة اليمين ظاهر أن المورد مورد معاطات، وأيضا غير هذه النكتة ذكر وغيرها، ظاهر الحال أن المعاملات عادة لا تكون بالبيع اللفظي، بعتك الشاة بدينار فيقول قبل قبلت. قال: وقد تقدم أن المناط في المعاطات مجرد المراضات، لا يحتاج إلى طيب النفس، لا يحتاج إلى إبراز طيب النفس، ما يحتاج إلى الإذن، المراضات ووصول كل من العوضين إلى صاحب الآخر وحصوله عنده، سواء كان بإقباض المالك أو إقباض الريح. يهمنا إقباض المالك؟ لا، المهم هو الوصول، كيف يوصل؟ الإقباض آلة، حتى لو صدر من المالك، بإقباض المالك، بإقباض الصبي، بإقباض الطفل، بإقباض المجنون، بإقباض الريح، لو جاءت الريح وحركت العوض والمعوض إلى ملك الآخر، كفى ذلك في صحة المعاملة مع اقترانه بطيب النفس. ولو كان صبيا أو حيوانا أو ريحا، انت حطها أو ريحا، فإذا حصل التقابض بين فضوليين أو فضولي وغيره مقرونا برضا المالكين، مو ثم وصل، يقولون هذه ثم مفروض ووصل، هذه ثم هي نسخة، ثم وصل كذا في شين، ودخل مفروض دخل، ليش؟ لأن نفس الإقباض هو إيصال، مو بعد ثم وصل، ماكو معنى ثم، ثم تدل على الترتيب بانفصالي، ماكو معنى ثم، هو نفسه إقباض المالك أو الحيوان هو نفسه إيصال، واضح؟ فهذه ثم ما لها معنى. ووصل الأولى ووصل كل من العوضين، لأن بالتقابض يحصل الوصول، ووصل كل من العوضين إلى صاحب الآخر وعلم برضا صاحبه كفى في صحة التصرف، وليس هذا من معاملة الفضولي، لأن الفضولي صار آلة في الإيصال والعبرة برضا المالك المقرون به. الشيخ العظم صحح هاي المعاملة سابقا، يكفي الوصول من الجهتين مع حصول التراضي في صحة المعاطاة. لو أنها قال أن هذا مو صحيح نحتاج ولو من طرف واحد، وما وخرجنا عن هذه الموارد في بعض الأمور للسيرة، أتذكرون الشيخ ما قبل هذا الكلام سابقا، قال أنه ليس المناط في صحة المعاطاة مجرد الوصول مع وجود التراضي ولو لم يكن إقباض من طرف واحد، يقول لازما في إنشاء من طرف واحد، لا تتحقق المعاطاة إلا بالإنشاء بالفعل، لازما في إنشاء، أما مجرد يجيك رياح أو صبيان ويحركون العوض والمعوض مع مجرد التراضي القلبي، يعني هذاك راضي وهذا راضي وجدت روح حركته صارت المعاملة، قال لا بد من الإنشاء ولو من طرف. يقول خرجنا عن هذه الموارد، خرجنا عن القاعدة في موارد خاصة لأجل السيرة، وهي السيرة من أي باب؟ هل هي من باب المعاطاة أو من باب آخر؟ نعم، أو أنها شيء آخر، فالذي ذكره هنا خلاف ما قرره في بحث المعاطاة، لكن هذا ما يضر محل بحثنا، لأن هنا صار إقباض من طرف المشتري، بس المناط اللي ذكرها هني محل تأمل، بس هذا ما يضر في محل بحثنا، لأن الصورة التي نبحث عنها حصل إنشاء من أي قبل؟ من قبل المشتري. وليس هذا لأن الفضولي صار آلة في الإيصال، والعبرة برضا المالك المقرون. لا، الشيخ التبريزي يقول هذا خلاف ظاهر الرواية، بارك الله لك في صفقة يمينك، صفقة يمينك يعني أسندك المعاملة إلى من؟ إلى الفضولي، مو أنه مجرد آلة كالحيوان، لو كان هو مجرد آلة ما يقولون صفقة يمينك، فظاهر الرواية أنها صفقة يمينك، أن هذا له مدخلية في المعاملة، لا أنه الفضولي مصار آلة في الإيصال، ولا لو كان آلة ما يقولون صفقة، مو صفقتك هذه، هي الريح، لو حركت الريح نقول بارك الله في صفقة يمينك. فما صدر من الفضول صدر من بالغ عاقل مختار قاصد أنشأ مدلول العقد في وعاء الإنشاء، وليس هو مجرد آلة حتى تدرجها في باب وصول العوض والمعوض إلى المالكين مع اقترانه بالمراضات، ولو كان الفضول النقاط العرفية للشيخ التبريزي، بارك الله لك في صفقة يمينك. تقول ليش تقول صفقة يمين؟ أنا ما لي علاقة به، أنا كالحيوان الناطق على المصامد. هذا تمام الكلام في هذه الرواية. إذا تمام المصنف، المصنف لم يتمم رواية عروة البارقي لإثبات صحة عقد الفضولي، نعم، خارج عن الفضول تخصصا. عندك رواية ثانية، يلا جيبها. الرواية الثانية صحيحة محمد بن قيس. مضمون هذه الرواية، ركز، هذه الرواية فيها مشاكل كثيرة وكلام طويل. مضمون هذه الرواية أن شخص يملك جارية، وهذه الجارية ولود يعني تلد، ما منه الولد، يستحب أن تتزوج المرأة ولود. شف هي ولود، هي ما تزوجتها، يقولون توهي جديدة بكر، شرك إني ولود أهلا. إذا ألها ولود هي ولود قرين أخو المرأة عليك، إحنا نمشي يا سيد اليوم الأمر المرأة الولود، فهذه جارية ولود، فجاء ابن المولى ابن السيد ذهب وباع هذه الجارية فضولا للمشتري، والمشتري اخذ الجارية وقاربها فحملت وولدت، فجاء الولد من المشتري فاطلع. متى اطلع؟ هذا نايم يعني، جابوا الولد طلع قبل سنة، فجاء قال شي سنة يعني ساعة أشهر، فبعد ذلك اطلع، يمكن مسافر يمكن مريض ما يندر، اطلع المالك على أن يديروا لك على أولادك يا شيخنا، يبيعون يشترون في البيوت. فاطلع مرة ولدي اشترى باع شيء من البيت، قلت له حوش تبيع؟ يقول ما في فايدة ببيعه. قلت له يقول أنتم ما تستفيدون منه، راح باعه. واحد يبي قال بعت باعه، قلت له هذا ما يصير، هذا فضولي. قال أنت تدري، أنت راضي، أدري ترضى، أنا سمعتك أنك تريد تبيعها، أنت قايل لأمي أنا أريد أبيع حالي، وشفنا واحد اشترى قام باعه، باعه بصفقة هم زينة شيخنا. وش أقول؟ أقول لك قلت له بارك الله في صفقة يمك، خاف يبيع أغراض نكلة بعدين. فصار تزاحم، أنا أقول له صاح مو صاح، فشوية تأمننا، دير بالك على الأولاد هالزمان يا سيدنا، يبيعونك أنت قاعد. خب، فاطلع المولى قال جاريتي كيف بعتها أيها الولد؟ فذهب وطرق باب من؟ باب المشتري، يلا قب أعطني الجارية. قال الجارية جاريتي وقد باعني إياها الولد فهي جارية والولد ولدي. فترافع إلى أمير المؤمنين، صحيح الرواية من المؤمنين صحيح، فترافع إلى أمير المؤمنين عليه السلام. تفت ماذا حكم أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين قال للمولى الأول المالك الأول خذ الجارية وابنها، خذ الجارية وابنها. فراح أخذ الجارية وابنها النماء، من ملك الأرض ملك النماء، فأخذ الجارية ونماءها. فاطلع المشتري مسكين على أنه أنا أبي الولد، أقل شيء الولد، خلي الجارية تروح، أنا أريد الولد. فذهب إلى أمير المؤمنين عليه السلام وناشده فقال هذا الابن ابني. فقال له أمير خذ ابنه، احبسه يلا، مو عند ابن هذا، مو الابن، مو الابن اللي باع، الابن هو الذي باع عليك، هو الذي أوقعك، خذ ابنه واحبسه. فقال خش خطة، فذاك راح إلى الابن وجوده وحبسه. فحبسه. فاطلع المالك الأول على أن ابنه محبوس، فطرق باب قال ابني رجع لي ابني. قال أنت رجع لي ابني، رجع لك ابنك يلا، كما أنني حبست ابنك أنا لا أطلق صراح ابنك ولا أعطيك إياه إلا أن ترجع لي ابني. فلما رأى ذلك سيد المالك الأول قال أجزت تصرف ولدي، ارجع لي ابني. فحتى يطلع وش يسوي؟ أجاز ما صدر من ابنه، وبعدما أجازه أخذ المشتري بل الجارية وابنها. شفت الخطة؟ هذه هي الرواية، واضح الرواية إن شاء الله، خلنا نقرأها. قال واستدل له أيضا، واستدل له، له شنو؟ له له لصحة عقد الفضول بالإجازة اللاحقة، أيضا تبعا للشهيد في الدروس بصحيحة محمد بن قيس، رواية صحيحة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام. شوف قضاءة أمير غريبة، قضاء أمير المؤمنين، قضى أمير المؤمنين في وليدة، وليدة مو معنى أم ولد، أم ولد لا يصح بيعها، وليدة يعني ولود، فما يصح. فبعضهم أشكر قال وليدة كيف يصح بيعها، وهذه من بعض الإرادات الواردة على الرواية. لا، وليدة يعني أم مو أم ولد، يعني تلد يعني ولود. قال في وليدة باعها ابن سيدها، الولد اللي هو ولد المولى، مو هذه أم ولد، بعضهم قال صورها أن هذه أم ولد والولد هو الذي باع أمه، لا لا لا، أم ولد ما يصح بيعها، ولا معنى أنه ينفذ البيع، ولا معنى أنه الجارية تكون لمن؟ تكون للمشتري بالإجازة، لا لا، وليدة بمعنى ولود، باعها ابن سيدها اللي هو ابن من؟ ابن المولى، وأبوه غائب، مسافر، أبو هذا السيد غائب، فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه، فجاء سيدها الأول فخاصم سيدها الآخر اللي هو المشتري، اللي هو صار المشتري صار سيدها، صار لها سيدين، صار عندها ربين، صار عندها مالكين. فقال، من هو اللي قال؟ سيدها الأول قال لسيدها الآخر: وليدتي باعها ابني بغير إذني، عقد فضولي. فقال الأمير عليه السلام: الحكم أن يأخذ، من اللي يأخذ؟ السيد الأول يأخذ، مالك الأول، وليدته وابنها. سيأتي بعدين بحث، هذا الآن احنا نشرح الرواية. فناشده الذي اشتراها، يعني السيد الثاني، ناشد أمير المؤمنين، فقال أمير المؤمنين لهذا المناشد، من هو المناشد؟ السيد الثاني المشتري: خذ ابنه، يلا خذ ابنه، طلع عوده حتى يعترج عليك، خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ المالك الأول البيع لك، خطة حتى يجيز لك المعاملة. فلما، فهذا صار أخذها وكذا، فلما رآه أبوه، أخذوا الولد وحبسوه، بعد ما جابه حبسوه وسالفة، حبسوه وودوه، بعدين الأب اطلع على أن ابنه محبوس. فلما رآه أبوه، يعني لما رأى الأب هذا الابن، قال له، يعني قال المالك الأول للمشتري: ارسل ابني، ليش تحبسه الذي باع؟ قال: لا، من اللي قال لا؟ ثاني: ولا والله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني. فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيعه، خطة أمير المؤمنين صارت، قال احبس حتى يجز لك البيع، فتحققت. قال: أجاز بيع ابنه. لا، ماكو إكراه إن شاء الله، من باب أنه بعد حب ولده مضطر، والاضطرار لا ينافي الاختيار في المعاملة. وهنا مقطعان، وهنا يوجد مقطعان في صحة عقد الفضول مع الإيه. أولاً: خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ البيع. قوله حتى ينفذ البيع ظاهر في أن بيع الفضول قابلا للنفوذ والإمضاء، ولو كان بيع الفضول غير قابل للتنفيذ والإمضاء، ما معنى يقول حتى ينفذ البيع؟ هذا شاهد أول. والشاهد الثاني: فلما رأى ذلك سيد أجاز بيع ابنه، فصارت إجازة، فأخذ ذاك الوليدة وابنها. هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية. وهنا عدة مطالب في هذه الرواية. المطلب الأول: هل أن الرواية تدل على أن عقد الفضول صحيح بالإجازة من باب أن الإجازة ناقلة، أو من باب أن الإجازة كاشفة؟ قال في الدروس أن الرواية فيها دلالة على صحة الفضول وأن الإجازة كاشفة، فما هو الوجه في ذلك؟ هنا تقريبين لكلام من؟ الشهيد في الدروس، كيف الرواية تدل على أن الإجازة كاشفة؟ التقريب الأول، حصل البيع الفضولي في أول السنة، بعد ما في يوم خميس وسبت والأربعاء هذه، أول السنة وحصلت الإجازة في آخر السنة، وهنا في الفترة المتخللة، متخلخلة أصلاً كان يقول الفترة المتخللة، ما ندري هل نمات لمن، في الفترة المتخللة بين العقد والإجازة حصل نماء للمبيع، وهو أن المبيع الجارية لها نماء وهو الولد، والولد نماء الأم نماء الأصل. هذه النماءات لمن؟ هذا النماء وهو الولد لمن؟ إن كانت الإجازة ناقلة فالنماء يكون لمن؟ للمالك الأول، فالابن والولد يكون للمالك الأول لا أنه يكون للمشتري، وبناء على الكشف النماء يكون للمشتري. والرواية الإمام حكم أن النماء لمن؟ الولد. الولد قال فإن أجاز بعد الإجازة أخذه، قال له خذ ابنه حتى يجيزك البيع، حتى تأخذ الولد. واضح، فواضح من الرواية أن بعد الإجازة المشتري أخذ الجارية والابن، فهذا يعني أن النماء المتخلل في الفترة بين العقد والإجازة صار للمشتري، وهذا أمارة ودليل على أن الإجازة. الآن كمل، إحنا حبة حبة، لا يتم للكلام ظهور حتى يتم، ما تم الظهور، ما زلنا الآن في صراط الظهور. هذا هو التقريب الأول، ولكن اعترضوا على هذا التقريب الأول المنقدح في الأذهان أن هذا غير تام في محل البحث يا شيخ جعفر، وذلك لأنه الولد للواطئ على كل حال، سواء كان البيع صحيح بيع باطل، من يطأ الجارية يكون الولد ملحقا بصاحب الماء، فالولد للواطئ سواء كانت المعاملة باطلة أو صحيحة، صحيحة الإجازة كاشفة الإجازة ناقلة، لا فرق في ذلك أن الولد لمن؟ للواطئ، لأن الولد يتبع شنو؟ يتبع بصاحب الماء. ولهذا من قارب جارية بالزنا أو بوطئ الشبهة، خليك وطئ الشبهة، يكون الولد لصاحب الماء لا يكون الولد للمالك. فهذا ليس مثل النماءات المتعارفة كالثمر على الشجر والحليب من الشاة، أو الذي يخرج من الشاة ولد الشاة، لا، هذا الولد الإنسان إنما يلحق بمن؟ بصاحب الماء. فالولد على كل حال للواطئ سواء كانت الإجازة كاشفة. فمن هذه الجهة لا بشرط، فنحتاج إلى تقريب آخر، فنأتي إلى التقريب الثاني. نقول صحيح كلامكم خش دارشين فقه زين، أن الولد لصاحب الماء للواطئ، ولكن يوجد فرق. قالوا أنه المالك يملك الجارية الولود ولها منافع، والولد الذي ينعقد منها من منافع من؟ من منافع الجارية منفعة. فإذا جاء الواطئ ووطأ الجارية فأتلف أن ما أعلى المالك، لأنه سينعقد الولد حرا مملوكا لمن، أو ستنعقد النطفة ويأتي الولد ولا يكون الولد للمالك، فالواطئ فوت منافع العين على من؟ على المالك، فيضمن، لأنه لو ما وطى يستطيع المالك أن يقارب فيحصل النماء فيحصل الولد. فظهور الولد آهنا بلي مملوكا وحرا لمن؟ للواطئ المشتري، إتلاف للنماء، والذي هو في الأصل من ملك الأصل فله النماء، فهذا إتلاف للنماء. ومقتضى إتلاف النماء أنه عليه أن يضمن قيمة شنو؟ قيمة الولد لو كان عبدا. كم قيمة الولد لو كان عبد؟ يضمن القيمة لمن؟ للمالك. واضح شيخنا؟ إذن ذكروا في بابل عبيد أن المرء الولود عين لها منفعة، والواطئ عندما قاربها وتصرف فيها وجعلها حاملا فخرج منها الولد، فوت منفعة لمدة سنة على من؟ كان يستطيع المالك أنه يقارب واضح، وأنه أولى، أو أنه يأذن لعبد أن يقارب يحصل فلوس يحصل كذا، فهذا إتلاف للنماء، فعليه قيمة المولود قيمة العبد في لحاظ زمان ولادته. كم في زمان الولادة نلاحظ كم قيمة الولد، فيعطى هذه القيمة لمن؟ للمالك الأول، ومن هنا تظهر الثمرة. فنقول هذه الإجازة إن كانت إجازة ناقلة فصحيح أن هذا الابن يكون ملكا للواطئ المشتري، ولكن يجب عليه أن يضمن قيمة الولد لمن؟ للمالك الأول، لأن في الزمان المتخلل أنما آت للأصل ملك لمن؟ ملك للمالك الأول، لأن الإجازة ناقلة. فعلى تقدير أن الإجازة ناقلة شيخ علي يوسف يضمن الواطئ المشتري قيمة الولد، وأما على الإجازة الكاشف يضمن ما يضمن؟ لا يضمن، لأنه ينكشف أن النماءات للأصل هي ملك للمشتري الثاني. والرواية الإمام لم ينبه على أنه يأخذ الابن ويجب عليه أن يضمن، فلم يتكلم عن الضمان، فسكوته عن أنه يجب عليك أن تدفع قيمة الولد الضمان إلى المالك الأول دليل على أن الإجازة كاشفة، لا أن الإجازة ناقلة. وهذا هو التقريب الصحيح لكون الإجازة شنو شيخنا؟ كاشفة لا ناقلة. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، هناك اعتراضات سجلت على الرواية لم يتعرض إليها المصنف، حيث قال ولا يرد عليها شيء مما يوهن الاستدلال بها فضلا عن أن يسقطه، وجميع ما ذكر فيها من الموهنات موهونة إلا خلك إلا. شنو هالإرادة اللي أوردوها على الرواية يا شيخ جعفر التي يقول موهونة لا تسقط الرواية؟ هنا عدة اعتراضات ذكروها العلماء على هذه الرواية، منها أن الإمام عليه السلام أمير المؤمنين حكم للمالك الأول أن يأخذ الوليد والابن، مع أن الابن ليس ابنه، وإنما هو ابن من؟ ابن المالك، ابن الواطئ. فكيف حكم الإمام عليه السلام أن يأخذ وليدته وابنها ويحكم بأن هذا الابن ابن إلى المالك الأول، مع أن هذا الابن المفروض ملك لأي مالك؟ مشتري. وهذا الحكم خلاف المرتكزات المتشرعية، حكم الإمام خلاف المرتكزات، فتسقط الرواية عن الحجية. هذا إيراد. اليوم نذكر الإيرادات، بكرة نجيب الجواب منها. ما هو ذنب الولد أن يحبس؟ الإمام قال خذ الولد واحبسه، غاية ما فعل أنه فضولي، والفضولي لا يجوز حبسه وإغلاق الدار عليه حتى ينفذ غصبا على أنفه المالك الأول. فإذا كان هناك عقد فضولي فالأمر للمالك، إن أجاز أجاز، إن لم يجز لم يجز. والمفروض أن المالك الأول أجاز لو ما أجاز؟ ما أجاز. هو إذا ما أجاز أنت توديني السجين وتحبسني تغلق علي الدار؟ خوش ليش؟ ما يجوز شرعا. فكيف يحكم أمير المؤمنين وهو مظهر لأعدل العادلين أن يحبس الفضولي ويسجن حتى ينفذ ذاك البيع؟ يعني إذا ما نفذ أبقى في السجن 20 سنة. فهذا منبه على أن الرواية بها شيء ما تصدر من أمير المؤمنين، عاش أمير المؤمنين أن يقول ذلك. الشيخ علي يوسف فضولي والمالك ما أجاز، خلاص انتهى البحث، غصبا علي يحبسني وغصبا على المالك يجيز، والمالك يصيح المالك يقول جيبوا ولدي وذاك مراضي يعطي إياه وقام أجاز البيع. فكيف هكذا يصدر؟ شلون هاي؟ شلون هاي؟ ما يصير شيخنا. ما هكذا الظن بك، ولا المعروف من فضلك، ولا أخبرنا بما عاملت به الموحدين من إحسانك وفضلك. تقرأ لك دعاكم من اليوم كامل نقرأ لك، واضح. فهذه من مهينات الرواية وغيرها وغيرها من الموهنات. الشيخ كله في معاجب النقوة، كل الإشكالات كلها مو صحيحة إلا في إشكال واحد. كيف تدفع هالإشكالين شيخنا؟ بكرة نسألك يا شيخ هاشم والشيخ مرتضى نسأله والباقي الأخوة نسألهم، أعطونا أجوبة على هالإشكالات. اليوم جبنا إشكالين لكم، ابحثوا عن جواب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذه قلة قضاءات أمير المؤمنين، قضاءات أمير المؤمنين. نعم الثالث بكرة. نعم نعم.
أول شيء الإشكال اللي ورد حتى في المرحلة الحاجة
حاضر شوي.